بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام في الدعوة والبينات، وشرط للدعوة أي لصحتها حتى تسمع وتحوج إلى جواب بنقد خالص أو مغشوش أو دين مثلي أو متقوم ذكر جنس من ذهب أو فضة ونوع وصحة وتكسر إن اختلف بهما غرض وقدر، كمئة درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها الآن، لأن شرط الدعوة أن تكون معلومة، وما علم وزنه كالدينار لا يشترط التعرض له، التعرض لوزنه، ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش، ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه كإرث واكتساب وقدره. إذن كل من أراد أن يقوم بدعوى، هذه الدعوى إنما تتعلق بنقد أو بدين، فلا بد كما ذكرنا في نهاية الدرس الماضي أن يذكر نوع هذا النقد الخالص أو المغشوش، وأن يذكر الشيء الذي له عليه من الدين. إن كان مكيلا فيذكر كيله، وإن كان موزونا لا بد أن يذكر وزنه، وإن كان معدودا لا بد أن يذكر عدده، وإن كان مذروعا لا بد أن يذكر ذرعه مع نوعه. إذن لا بد في هذه الأمور كلها أن يذكر الإنسان هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ، فاختصر ذلك عندما يذكر هذا فيقول بعد ذلك: أنا أطالبه لي عليه 100 درهم من الفضة الخالصة أو من الفضة المغشوشة. قال: أشرفية، وهذا نوع من الأنواع، أطالبه بها الآن وليس في المستقبل حالا، لأن شرط الدعوة أن تكون معلومة. فكل من أراد أن يطلب شيئا لا بد أن يذكر النوع الذي فيه. طبعا الشيخ إنما يذكر شيئا في زمانه، فكانوا يذكرون النقد ويذكرون مثلا نوعه. فمثلا لو كنا سابقا قبل زمن بسيط، كان الناس يطالبون بعضهم البعض بما يسمى بالقطعة التي تسمى، كانت مثلا إما بالليرة الذهبية ويذكرون فيها نوعها رشادية مثلا، أو من الفضة الذي كان يتعامل فيها فيسمون ذلك مجيدي، ونسبة إلى السلطان عبد المجيد الذي كان حاكما في ذلك الوقت. أما اليوم فمن الممكن أن يطالب الإنسان بهذا المبلغ من المال، وكما قلت يذكر ليرة سورية، يذكر دولارا أمريكيا، يذكر يورو، يذكر ريالا سعوديا إلى غير ذلك. وإن كان الأمر والعلاقة مع امرأة ربما استدان منها حليا، فينبغي عليه أن يبين مثلا المقدار الذي يكون من ذلك الحل، فيقول: أطالبه كذا. هي تقول مثلا: أطالبه بمصاغ نسائي عياره 21 على 24 إلى غير ذلك، وزنه كذا وكذا غرام، لابد أطالبه بها الآن، كل ذلك لابد من ذكره، فحتى يعلم القاضي بما يحكم. إذن أما إذا قال مثلا لي عليه 10 دنانير ذهبية والدينار معروف وقدره 4 غرامات وربع وهو المثقال الشرعي، فمثلا عندما يقول لي عليه 10 دنانير معنى ذلك 42.5 غرام من الذهب الخالص 24/24، لأن الذهب يقسم إلى قراريط، كما تقسم قسمة المواريث إلى 24 جزءا مثلا، كذلك يقسم الذهب. فإذا ماذا يوجد فيه جزء مغشوش، فأحيانا يكون الجزء المغشوش مثلا في الليرات الجزء المغشوش عبارة عن 2/24، بينما في حلي النساء من 3/24 فيقال عيار 21، أو هنالك عيار آخر 18 معنى ذلك 3/4 ذهب والربع الآخر غش، أو عيار 12 إلى غير ذلك مما يوجد في الأسواق. هذا شيء هام نتعرض له، ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش ما دام أنه يذكر هذا الغش، وأن يذكر نسبته عند ذلك يكفي. مثلا ولا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه. مثلا والله هذا فلان عنده مال، طيب هذا المال من أين أتى وقد أفلس هذا الشخص مثلا؟ والمفلس من لا درهم عنده ولا دينار، لأن الأموال كانت تقسم إلى 3 أقسام، إما دينار وهو من الذهب، وإما درهم وهو من الفضة، وإما فلوس. ومعنى أفلس الرجل أي صارت دراهمه فلوسا، وكأننا نقول عندما تأتي إلى واحد تقول ماذا معك من المال، فيقول لك مفلس، طالع لك شوية فراطة، يعني هذا الذي معك. فكان سابقا لا يوجد معه لا فضة ولا ذهب، يوجد معه هذه الأشياء الخفيفة التي يمكن أن نتناقش فيها وتكون لقضاء الحاجات الصغيرة جدا، فهذا يسمى مفلس. كيف نستطيع أن نثبت؟ لابد أن يبين المفلس من أين حصل على هذا الماء. أقيم عليه الحجر وبعد ذلك بيعت أمواله، أما هذا المال الذي عندك من أين سبب وجود؟ بعد الإفلاس لا علاقة لنا به، مات أبوه ورثه، مات له ابن عم ورثه، يحتمل. أو مثلا ذهب إلى عمل، فهذا الرجل الذي عمل عنده وجده مفلسا فأحب أن يعطيه سلفا، مثلا قال له أريد أن أعمل عندك، قال هذا أجرة أسبوع مقدم أو هذا أجرة شهر مقدم، معنى ذلك هذا من باب الاكتساب، فقد حصل على المال، ولذلك لا بد أن يبين قدره ومصدره عند ذلك. فإذا فعل ذلك فعند ذلك لا تسمع أي دعوة بعد هذا. وفي الدعوة بعين تنضبط بالصفات كحبوب وحيوان ذكر صفة. واحد آخر له عليه عين، مثلا هذه العين، نضرب مثلا والله أنا بعته براد وهذا البراد ما أعطاني إياه، من الممكن أن يقول أعطيت لي عنده براد مثلا عمل شركة الحافظ مثلا والله مقداره كم 20 قدما إلى غير ذلك، هذا ماذا أعطى؟ ضبط العين بصفات يمكن أن تعرف ما بين الناس. أما إذا أراد أن يضبط ذلك بحبوب، فالحب مثلا أن يقول لي عنده رز، يوجد طويل ويوجد قصير ويوجد له مصدر مثلا والله هذا تايلندي مثلا صيني أمريكي مصري إلى غير ذلك، فلا بد. ونوعه نوع أول ثاني ثالث رابع إلى غير ذلك، فهذه الأشياء لابد أن تذكر تماما، عند ذلك يعرف. كذلك لا يكفي أن يقول لي عنده حيوان، ولكن هذا الحيوان الذي يطالبه ماذا عنده؟ والله له عندي فرس مثلا، وهذا الفرس عمرها كذا ذكر أنثى، كذلك اللون أدهم مثلا، محجل، إلى غير ذلك، فلا بد أن يذكر هذا. لي عنده ثوب، الثياب تختلف من منطقة إلى أخرى، يذكر نوع هذا الثوب طولا وعرضا من هذا القماش وما مصدره إلى غير ذلك. طبعا نحن عرفنا هذا، نضرب كما قلنا أكثر من مرة، الفقه صور على الطريق، ولما كانت هذه الصورة التي نعطيها، فطبعا بعض الناس في مهنهم يستطيعون أن يصفوا حتى مخترعاتهم وآلاتهم ومبيعاتهم بأشياء كثيرة، لو جئنا ببعض أهل الخبرة من هؤلاء لاستطاعوا أن يصفوا ذلك وصفا دقيقا. ولا يجب ذكر القيمة، فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة مع الجنس، كعبد قيمته كذا، يعني تلف معنى ذلك ربما ضرب العبد فمات، أو الدابة ذبحت فأكلت، إلى غير ذلك. فنستطيع أن نقول مثلا شاة قيمتها مثلا 10,000 ليرة سوري، عند ذلك هذه القيمة مع هذا التوزيع عرفنا القيمة وعرفنا الشيء الذي يدعيه. قال وفي الدعوى بعقار مثلا، عن عقار وهو بيت مثلا أو دكان أو أي شيء، لابد أن يذكر حدوده. ألا ترى أن كل وثيقة يحملها الإنسان عند ذلك مما تسمى هذه الوثيقة التي عندنا تسمى بورقة السجل العقاري، ورقة الطابو مثلا، تحدد البيت جهة، فتقول يحده من كذا كذا، ومن الشرق من الشرق كذا، من الغرب كذا، من الشمال كذا، من الجنوب كذا، فوقه تحته، إلى غير ذلك. لابد من هذه من هذا الذكر. وربما نكتفي بذكر شيء واحد إذا اكتفينا، فمثلا لا توجد عندنا في القرية إلا دار واحدة شرقية للمسجد الجامع في هذه القرية، فلو ادعى عليه الدار الشرقية من المسجد ولا يوجد غيرها ولا يوجد غيرها على الإطلاق، عند ذلك ماذا نقول؟ يكفي هذا. يعني دائما ذكر زيادة في الصفات إذا وجد. اليوم مثلا تدخل إلى بناء، البناء 10 طوابق، ومع ذلك كل شقة مثلا فيه في كل طابق عدد من الشقق، إذا لابد أن تذكر، إذا عينت له أن تذكر البناء وأن تذكر الشقة وأن تذكر الطابقة وأن تذكر الجهة وأن تذكر المساحة إلى غير ذلك، فهذا مما يظهر فيه هذا الأمر. قال وحدود 4، ذكر جهة ومحلة وحدود، هذا في الميدان، في الشاغور، في المزة، في أين، في يعني في دمة، إلى غير ذلك. قال وحدود 4، فلا يكفي ذكر 3 منها، إذا لم يعلم إلا بأربعة، فإن علم بواحد منها كفى، بل لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب. ربما هنالك محل معين معروف مثلا في محلة معينة، والله بائع الفول في المنطقة الفلانية معروف تماما هذا المحل، لا يوجد أحد من الذين يسمعون الدعوة والشهود وكذا إلا ويعرفون هذا المكان، عند ذلك يكفي التعيين فيه. قال وفي الدعوة بنكاح على امرأة ذكر صحته، يعني فلان يدعي مثلا أن امرأة ربما يمنعها والدها من زوجها، فيدعي إنني عقدت على هذه المرأة عقدا صحيحا بشهود عدول إلى غير ذلك وولي، فيذكر كل ذلك ورضا لهذه المرأة إن كانت المرأة ممن يشترط رضاها، كأن كانت ثيبا مثلا أو كان وليها غير مجبر. فنحن نعلم أنه من أركان عقد النكاح الزوج والزوجة والشاهدان والصيغة والولي، لكن هذا الولي قد يكون مجبرا وقد لا يكون مجبرا. أما الولي المجبر فقط هو الأب، فإن لم يوجد فالجد، ولا يوجد بعد ذلك ولي مجبر في الزواج. أما بقية الإخوة وبعد ذلك وبني الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، كل هؤلاء من الممكن أن يكون وليا في النكاح بترتيبه الذي رتبه الشرع في العصبات، وهو أبوة وبعد ذلك جدودة وأخوة وبعد ذلك بنو الأخوة. طبعا الجدودة أبوة أولا ثم جدودة، هذا مجبر بعد ذلك عندنا، والجدودة أب للأب، وبعد ذلك الأخوة، والأخوة ربما يعني نستطيع أن نرتبها ونستطيع أن يكون ذلك بدون ترتيب، فقد يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، أما الأخ لأم فلا يعتبر وليا بحال من الأحوال. وبعد ذلك نستطيع أن نقول بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة، كل هؤلاء إنما يكونون أولياء لهذه المرأة، فلا بد من ذكر ولي وشاهدين الشهود، وذلك من أجل أن يبين عدالتهما، لأن العقد تم على صحة. ومن الممكن أن يذكر المهر وإن لم يكن من أركان النكاح وإنما هو من توابعه ومستلزماته، فيذكر أنه أقبض المهر أو لا إلى غير ذلك. فأيضا هذه المرأة هل كانت راضية أم كانت مجبرة؟ فإن كان الولي أبا أو جدا فهي مجبرة، وإن كان الولي غير ذلك فلابد من إذنها ولابد من رضاها في هذا الزواج. فمثلا يعني كأن يقول مثلا نكحتها من جدها وهي عالمة راضية بذلك، فهذا ما يقوم فيه أمام القاضي. فإن كانت الزوجة أمة، طبعا الزوجة إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، فالحرة مطلقا إذا كان الرجل قد توفرت له أهبة النكاح وكان كفءا لها يمكن الزواج بالحرة، وبعد ذلك نفقة اليوم والليلة أشهر، فعلى الإنسان أن يكسو المرأة في كل ستة أشهر مرة من أوسط ما يلبس الناس، طبعا قطعة قطعة مما تحتاج إليه لكل ستة أشهر لمرة، لا يقال والله نحتاج إلى غيار ومشاكل ذلك، فإن هذا عندما يتكرر من الممكن أن تتخذ الأول غيارا، لا يكلف يعني الثوب مرتين. وهذا إذا توفرت هذه الأشياء بالنسبة للأمة ينبغي أن يذكر أنه ليس تحته حرة بأمة، وجب ذكر العجز عن مهر حرة وخوف العنة الوقوع في الزنا وأنه تحته حرة. كلمة وأنه ليس تحته حرة قد تكون تحته حرة لكنها مريضة لا يمكن الاستمتاع بها، لذلك معنى ذلك ليس تحته حرة تصلح للتمتع. وفي الدعوى بعقد مالي كبيع، هذا كثير ما يحدث، كبيع وهبة ذكر صحته. طبعا كل عقد من العقود في عند الأصوليين والفقهاء لابد أن يوصف هذا العقد إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون باطلا، فإن كان باطلا فلا تترتب الآثار عليه، وإن كان صحيحا. ما معنى تترتب الآثار عليه؟ عندما أقول عقد الزواج صحيح يجب عند ذلك من آثاره أن الولد الذي ينتج منه هو ولد لهذا الإنسان، وأنه يحمل النسب، وأن النفقة واجبة، وأن المرأة عليها أن تقدم نفسها وأن يتمتع بها، وأن يطأها وأن يستمتع أيضا بما يعني ما بين السرة والركبة إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرف. هذا آثار زواج صحيح. أما إذا كان الزواج باطلا هل يحق له أن يتمتع أن يطأ أن ينسب الولد إليه؟ كل ذلك لا. قال وفي الدعوى بعقد مالي كبيع وهبة باعه شيء أن يذكر أن هذا البيع صحيح. أولا البيع صحيح، من البائع؟ من المشتري؟ هل البائع يستطيع أن يبيع ويتمتع بصفة البيع؟ مثلا أن نقول هذا البائع هو مثال، هذا البائع هو لو كان صبيا أو كان فضوليا أو كان مجنونا، يعني عند ذلك أو كان محجورا عليه، كل هذه الأمور لا تصح. كذلك المشتري ينبغي أن يتصف بنفس الصفات التي يمكن أن يكون فيها، لا يكون صغيرا ولا مثلا ولا محجورا عليه ولا مجنونا إلى غير ذلك. قال كبيع، وأيضا هذا الشيء الذي يريد أن يشتريه هل يمكن أن يتملكه الإنسان؟ فلا يجوز بيع وقف مثلا، ولا يجوز بيع ملك عام، بل يبيع ما يملكه ولا يبيع ملك غيره إلى غير ذلك. طبعا كل ذلك مذكور في باب البيع عندما نذكر البيع الصحيح الذي توفرت كل الشروط. وكذلك الهبة يقول ذكر صحته ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح، فيقول مثلا اشتريت شراء صحيحا وهبت هبة تامة مثلا. والهبة مثلا لو قال إنسان لآخر مثلا وهبتك، هل هذه الهبة تامة؟ لا، لابد من لفظ ولا بد من قبض، لفظ وقبض. فإذا تم الأمر الأول مع الأمر الثاني عند ذلك وتم التسليم وكان هذا يملك القطعة والثاني قبل والسكوت فيها في القبول، هذا يكفي. فإذا صارت دعوة فيقول وهبته هبة صحيحة أو وهبني هبة صحيحة، ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح. دائما بالنسبة للنكاح لابد من ذكر الأمور كلها، لأن الأصل في الأوضاع التحريم. هذه المرأة لابد أن نذكر سبب حلها، فليست محرمة بنسب، وليست محرمة برضاع، وليست محرمة بمصاهرة، ومع ذلك عقد عقد صحيح بلفظ النكاح أو بلفظ التزويج، وكان الذي لفظ ذلك ولي، كان وليا، ومع هذا يعني كان مجبرا، كان غير مجبر، كانت راضية إلى غير ذلك من الأمور. النكاح نحتاط فيه كثيرا، لأنه فيه عقد يعني يتعلق بالأبضاع مع الأموال، هنالك مهر وهنالك بضع، ولذلك الأبضاع نحاول كثيرا أن نحتاط فيها. قال وتلغو الدعوى بتناقض فلا يطلب من المدعى عليه جوابها كشهادة خالفت الدعوى، كأن ادعى ملكا بسبب فذكر الشاهد سببا آخر. قال مثلا أنا أملك هذه الحاجة بإرث من أبي، قال الشاهد نعم يملك هذه الحاجة بهبة من سعيد. طيب هذه شاهدة الشهادة موافقة لهذه الدعوة، هو يدعي أنه ملكها بإرث من أبي، يأتي الشهود فيقولون بل، واحد قال هبة والثالث قال مقايضة مثلا في شيء آخر، فالشاهد الأول والشاهد الثاني لم يتفقا في الكلام، وكذلك هو الذي يدعي الدعوة بأنه ورث من أبيه تخالفت الدعوة. هنا هل يقبل القاضي هذه الدعوة أم يردها؟ أصلا ترد هذه الدعوة ولا يقبلها حتى تتوافق الدعوة مع الشهود بشكل كامل. وقضيته أنه لو أعادها على وفق الدعوة قبلت، لو عاد مرة ثانية فرفع الدعوة وجاء بشهود يقرون وهم عدول على ما يتكلم قبل، وبه صرح الحضرمي واقتضاه كلام غيره، ولا تبطل الدعوة بقوله شهودي فسق أو مبطلون، فله إقامة بينة أخرى والحلف بعد ذلك. يعني إذا كان الشهود مما يسمع كلامهم وليس عليهم شيء لا نبطل الدعوى مطلقا. أما هو لو أراد مثلا ما أقيمت الدعوى في ذلك، جدد الأمر، جدد الشهود، أقام بينة أخرى، عند ذلك يمكن أن تقوم. ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحريف المدعي على استحقاق ما ادعاه بحق، لأنه تكليف حجة فبعد حجة، فهو كالطعن في الشهود. نعم له تحريف المدين مع البينة بإعساره لجواز أن له مالا باطنا. يعني الآن البينة على المدعي، هل نحتاج مع هذه البينة أن نقول للخصم احلف أن هذا الأمر ليس عليك؟ لك يا أخي ما دامت أقيمة البينة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي، فإذا ثبتت هذه البينة واليمين على من أنكر. إذا لم يستطع أن يأتي ببينة نقول للخصم احلف يمين. أما أقام البينة وبعد أن أقام البينة تبين أن الذي يطالبه في المال مفلس، وجه له يمينا، هذه اليمين ليست لرد الدعوة وإنما يحلفه، فيقول له احلف بالله أنك لا تملك مالا سكت عليه، يعني الظاهر أمام الناس أنك مفلس. أما في هذا اليمين فقد يكون هذا الإنسان، كم من إنسان اليوم يتوارى فيجعل هذا في يعني شريكه وهذا لقريبه. أعلم رجلا كان يرتشي، موظف من موظفين الدولة، كان يرتشي وكان يخاف أن يفضح في هذا الأمر، فكان يعطي كل هذا المال الذي يأتي فيه إلى صهر له، وبعد ذلك أدى هذا إلى وفاة صهره وكان شابا في حال حياته. أهل صهره أنكروا كل علاقة مالية بينه وبين يعني زوج أخته تماما، فكانت النتيجة في هذا الأمر أنه ما حصل عليه المال كما تسلط به على ظلم الناس، الله سبحانه وتعالى أرسل له من يعني يتسلط عليه في هذه الحياة الدنيا، فابتلي الظالم بظالم لم يستفد من حياته بهذا المال. ولنعلم جميعا أن المال هو عبارة عن شيء يحاسب الإنسان فيه، ولكن لننظر لا يوجد شيء من الأشياء يكون الحساب عليه مرتين إلا المال. يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه، فالحساب مرتين، الحساب أين اكتسبه، قد يكتسبه من حلال وينفقه في الملذات المحرمة كالزنا وشرب الخمر والميسر وكذا، وقد يكون المال الأصل فيه من حرام لكنه يريد أن يصرفه في مكان طيب، فيقال له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد يكون المال حراما ويصرفه في حرام، عند ذلك فالمشكلة ستتكرر عليه مرتين. ومن قامت عليه بينة بحق ليس له تحريف المدعى على استحقاقه بحق، لأنه تكليف حجة بعد حجة، فهو كالطعن في الشهود. نعم له تحريف المدين، يعني الأصل أنا عندما أقوم ببينة لا يقال لي فوق ذلك احلف يمينا، هذا ما يحدث كثيرا اليوم أنهم يطالبون الشهود بحلف يمين، هذا إما شاهد يقبل قوله وإما حالف لليمين، فلماذا؟ وهذا مما يجري على فعل القضاة، وهذا لا أدري كيف يوجهون هذا الأمر. إن كان هذا الشاهد يصلح لأن يكون شاهدا لما تحلفونه اليمين؟ ف فهذا شاهد أم حالف لليمين؟ قال يحلفونه يمينا من أجل أن يقول صدقا. إذا ما كان هذا الرجل في الأصل أهل ليقول صدق، لماذا تبنون الحكم عليه؟ فلو كان فاسقا يحلف 1000 يمينين وبعد ذلك يأخذ هذا المال. نعم له تحليف المدين، هذا دائن عندنا أقام دعوة وربح فيها، والمدين الذي عليه الدين هل يمكن أن يحلف؟ يحلف ماذا؟ أنه معسر، أنه لا مال له، أنه مفلس، أنه لا يخبئ مالا مثلا باطنا. في الظاهر فتشنا، كما نذهب الآن لو فتشنا واحد يريد من مدينه أن يقيم عليه حجزا، فيذهب إلى السجلات العقارية يجد ماذا يوجد في اسمه، حصة أو بيتا أو كذا، فيقيم حجزا احتياطيا عليه من أجل أن يحصل على مال. لا يجد أحيانا شيء، ربما يكون له أموال كثيرة لكن لم يسجل أي عقار، هذا هل له التحليف؟ نعم، فهذا يزداد إثما عند الله في حلفه وفي إنكاره في وقت واحد. ولو ادعى خصمه مسقطا له كأداء أو إبراء منه أو شرائه منه فيحلف على نفي ما ادعاه الخصم لاحتمال ما يدعي. أحيانا أنا أطالبك بكتاب، أعطيني كتابي، فأنت تقول صحيح كان هذا الكتاب لك وأنا اشتريته منك، كان الكتاب لك وأنت وهبته لي، كان هذا الكتاب وبيني وبينك ثمنه وهو 100 وأنت قلت مسامح أبرأتك منها. عند ذلك في هذه الحالة فيحلف على نفي ما ادعاه الخصم، فيقول أنا هذا الكتاب، إذن أنا وإياك متفقين على أنه كان كتابي، ويحلف أنه ما باعه، يحلف أنه ما وهبه، يحلف أنه ما أسقط الدين الذي عليه إلى غير ذلك. وكذا لو ادعى خصمه عليه علمه بفسق شاهده أو كذبه عند ذلك كذلك لا يحق له أن يفعل شيء، فله فقط أن يحلفه أنه لم يعلم أن شاهده فاسق أو كاذب. ولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى ادعي كذبه قطعا، يعني كل ما أدعنا شاهد حلف يمين والقاضي قبل ما يحلف أو بعد ما يحلف بالله عز وجل أنه قضيت بالحق، طيب هذا إما أن يكون قاضيا وإما لا. فولا يتوجه حلف على شاهد أو قاض ادعى كذبه قطعا لأنه يؤدي إلى فساد عام. ولو نكن عن هذه اليمين حلف المدعي على المدعى عليه وبطلت الشهادة. يعني ما معنى النكول؟ أنا بيني وبين زيد خصومة، فالأصل أول ما أرفع أمري إلى القضاء يطالبني القاضي بأن أقدم بينة، البينة على المدعي. طيب زيد مدعى عليه، قلت للقاضي أنا أدعي عليه كيت وكيت لكن لا يوجد عندي بينة، عندما استدان مني هذا المال قال هل كتبت ورقة شهدت عليه الشهود كذا، أخذت رهنا، أخذت كفيلا ضامنا كذا، قلت كل ذلك لم يكن، قلت بيني وبينه الله مثلا، كثير ما يحدث هذا ما بيننا. القاضي هنا ماذا يطالب؟ يطالب الخصم يقول يدعي فلان عليك يا زيد أنه له عليك كيت وكيت وليس عنده بينة، يتوجه الآن القضاء عليك بأن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى بقولك مثلا أقسم بالله العظيم أنه ليس أن ما يدعيه هذا الإنسان هو باطل وليس بحق وأنه ليس بذمة شيء، طبعا يكتب له القاضي. ودائما اليمين على ذمة على نية القاضي لا على نية الحالف. بعض الناس والله أنا وريت أنا حلفت على هذه المسألة، لا هذا لا يجوز، عندما يكون هنالك قضاء فالقضاء إنما يكون على من؟ على ذمة القاضي. ماذا يريد القاضي؟ ماذا يريد أن يحلفنا؟ عند ذلك نقول هذا النية سنحلف عليه. حلف هذا الإنسان عند ذلك، إذا حلف انتهت القضية، وسقطت لأن البينة لم تكن موجودة، وحلف على الإنكار فأنكر. وعندما حلف على الإنكار عند ذلك عادت الأصل إلى البراءة، وبعد ذلك انتهت القضية. قد يكون هذا الإنسان المتوجه إليه زيد، هذا الذي وجهنا إليه اليمين، ورعا، فهذا الورع حمله على أن ينكون عن اليمين، يقول أنا ليس له علي شيء، ولكن أن أحلف يمينا، والله إن الدنيا كلها مثلا لا أحلف عليها يمين، فأحول اليمين إليه، من صاحب البينة، فيحول اليمين عليه، فيقول إن تحلف يا من تفتري علي، فأنا إذا حلفت فالدنيا لا تغني عن الآخرة، وسأكون هذا في ميزان حسناتي يوم القيامة. أحيانا يأتي ينكر عليه فيحلف، فإن حلف المدعي اليمين المنكورة استحق المدعي ما يطلب، استحق. أما إذا قلنا للمدعي الذي له عليه البينة، قلنا أعطينا بينة، قال ما عندي، طلبنا من الآخر اليمين، قال لا أحلف، رد اليمين، قال لا أحلف، القاضي بيقلع اثنين. طيب ماذا نفعل؟ يعني يوجد عندي هذا ويطرد الاثنين معا، وبعد ذلك لا يقبل القضية شكلا ولا مضمونا في هذا الأمر، لأنه إشغال القاضي بما ليس له يعني عمل به. طبعا لأن الإسلام وضح وأعطى فرصة أخرى لهذا الذي ليس عنده بينة أن يحلف يمينا، وهذه اليمين تسمى باليمين المنكولة، واليمين المنكولة يأخذ بها ما يطلبه. لكن مسألة أنه حق أو باطل، هذا القاضي يقضي أمام القرائن، القاضي ليس له علاقة أن نقول والله هذا قضى بالباطل، لا، قضى بالقرائن والشهادات والأدلة والأيمان التي بين يديه. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم، نكرر هذا الحديث، أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، مو على الواقع، إنما أقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له، هكذا يقول رسول الله، أقتطع صلى الله عليه وسلم، فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدع. كذلك كل قاضي يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان من قضاة الجنة وليس من قضاة النار. ولو نكل عن هذه اليمين حلف المدعى عليه وبطلت الشهادة. وإذا طلب الإمهال، الآن أحيانا يدعي أنه يريد أن يأتي مثلا ببينة، بكفيل، بشاهد، لكن الشخص الذي مسافر يقول القاضي لو أمهلني، فيمهله مثلا عبارة عن 3 أيام ليأتي بمن إما أن يغير في هذه القضية بشاهد، أو أن يدفع، أو أن يؤدي، أو كذلك. أما أن يزيد على 3 أيام، وما يفعله القضاة من هذه المهل التي تكون، في البارحة سمعت، كنت ما بين بعض رجالات القانون، فسمعت أن دعوة مثلا لإحقاق حق وهي إزالة شيوع ما صارت له 20 سنة في القضاء، 20 سنة، ما هذا الحق؟ ضاع هذا الحق 20 سنة في القضاء. السبب في ذلك، والله فلان ورث، مات في ورثة أخرى، لا نعرف عناوينهم، أحضرنا مبلغ ما وجدنا آخر، بعد أن تمت ترفع بعد ذلك مات واحد آخر، بلغ الورثة عنه، وهكذا، وكل واحد يبين شيئا آخر، فهذه الدرجة من الممكن أن تطول. ولذلك القاضي حتى لا يحدث هذا الأمر، حتى إن القضاة أحيانا يأتون إلى شهادة معينة، هذه الشهادة يسبقونها، مثلا فلان أنا أقيم دعوة، فلان مريض الآن ويخشى عليه من الموت، فأيها القاضي هل تستعجل سماع شهادته؟ نعم، من الممكن قبل القضية أن يسأله وأن يسجل هذه الشهادة، فربما هذا الإنسان يموت، يعني الظاهر عليه أنه الآن مستعد للرحيل إلى دار الآخرة. عند ذلك هل كلياتنا إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن نتلقى ملك الموت والله عنا راض، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد أدينا ما علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزين الحرام أمام أعيننا، وأن يبعدنا عن الحرام بعد المشرق عن المغرب، هذا أمر هام. بالنسبة لليمين، أنا أحب اليوم أن أنهي الكلام بشيء ربما ذكرته مرات. سيدنا عمر رضي الله عنه حلف مثلا، كان يمين، توجه إليه اليمين فحلف وأخذ أرضا لا توجد بينه أرض له، وبعد أن أخذ الأرض وهب الأرض من لخصمه وبين. لكن أنا يبين للناس لا تقولوا لا نحلف، إذا كنت صادقا فاحلف وخذ الحق. وبعد ذلك تبرع بها إلى خصمه، إلى خصمه تبرع بها. سيدنا علي ما رضي أن يحلف يمينا، وقال يعني وكان ينظر إلى الأمة فقال أخاف أن أخرج فتزل قدمي فتكسر يدي أو رجلي، فيقول الناس يعني بعلق القدر كل الناس باليمين، انظروا لو لم يحلف هذا اليمين ما كسرت رجله، ما احترق بيته، ما 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 إلى غير ذلك. هذا كلام لا يجوز، لا نعلم مسائل القضاء والقدر كيف تكون. بعد ذلك لو ادعى رق بالغين فقال أنا حر أصال حلف، هذا ما سنتكلم به في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.